الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمته، وأن يزيدنا من الخير والهدى والعلم والبر والتقى، وأن يسلمنا من الشرور والزيغ والردى، وأن يحفظنا بالإسلام ويحفظ بنا الإسلام، وأن يقيم بنا السنة ويظهر بنا العلم، وأن يوفقنا للتحصيل والتعليم، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بشروط الصلاة، وقد أخذنا جملة من الشروط المتعلقة بجملة من المسائل المتعلقة بشرط استقبال القبلة، وأظن أن توقفنا عند آخر مسألة تتعلق بهذا الشرط مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. نعم. إذن لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن من اشتبهت عليه القبلة في موضع يكون فيه الاشتباه فإن عليه أن يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد، فأخرجنا في هذا إذا لم يكن الموضع موضع اجتهاد بأن يكون في عامر بلاد المسلمين، فإن إخبار الثقات حاصل والاستدلال بالمحارب ممكن، فلا يكون في مثل هذه الحال اجتهاد. والحال الثانية أن يكون من أهل الاجتهاد، قد ذكرنا الصفة المتعلقة بالاجتهاد في الاستدلال على القبلة بأن المقصود بذلك العلم بما يهدي إليها ويدل عليها، وليس المقصود بذلك الاجتهاد هو العلم بالأحكام الشرعية، فقد يكون الإنسان ليس من أهل العلم وهو عارف بالجهات وحركة الرياح والنجوم والشمس والقمر ومنازل كل واحد منهما ونحو ذلك مما يهتدى به إلى القبلة ويستدل بها بهذه الأدلة عليها. فبعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن العارف بأدلة القبلة يجتهد لكل صلاة، لأن كل صلاة يطلب فيها تحصيل شروطها، فكما أنه يتوضأ لكل صلاة فإنه يسعى لتحصيل الاستقبال لكل صلاة، فإذا كان ذلك مما اشتبه فإن تجدد الصلاة يعني تجدد الاجتهاد، واضح؟ ويتأكد هذا بحسب ما يجد من الأسباب والأحوال، بحسب ما يجد من الأسباب والأحوال. فأما الأسباب فكما لو كان مثلا لديه آلة يستدل بها ثم جدت له آلة أدق أو يحصل بها اليقين أكثر أو نحو ذلك، فإن هذا مما يتأكد فيه. ومثل ذلك لو كان في السماء غبرة أو قطر أو سحاب، نعم، فذهب ذلك الحال وتغير وانقشع ذلك الغبار وذهب ذلك السحاب، فأمكن الاستدلال أو سهولة التيقن أو زيادة العلم، فإنه يتجدد له بذلك الاجتهاد. ومثل ذلك في الأحوال كما لو كان على سبيل المثال قد نسي معالم هذا المكان ثم تبين أو تذكر بعض هذه المعالم واستطاع أن يستدل من خلالها على القبلة، واضح؟ أو كان ناسيا يعني شيئا من الأمور فتبين أو تنبه، فعند ذلك يجتهد. فالمقصود بهذا أن تعلق الحكم بكل صلاة، فما دام أنه أراد أن يصلي والمصلي يلزمه استجماع شروط الصلاة فمن ذلك الاستقبال، فنقول إذن أنه كلما وجد ما يستدعي إعادة النظر لشدة مثلا الشك أو لزيادة التردد فإنه يكون أدعى لحصول أو لإعادة الاجتهاد، أو كلما جد له سبب يزيد من يقينه وعلمه بجهة القبلة تعلق به حكم ذلك. نعم. قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني لو أنه لما اجتهد في الحال الثانية استدل على القبلة بجهة غير الجهة التي صلى عليها في الفرض الماضي أو بالأمس الذاهب فإنه يصلي في الاجتهاد الثاني خلاف ما كان من الاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد الثاني قضى على الاجتهاد الأول، لكنه لا يعيد ما كان قد صلاه في مشهور المذهب وهو قول عامة أهل العلم، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، ولأنه في الحال الأولى أدى ما عليه واستنفذ وسعه واستجمع ما أمره الله جل وعلا به فبرئت ذمته بذلك. نعم نعم. كيف؟ الآلات يعني البوصلة، يعني قصدك البوصلة وغيرها، هذه أمور لا حد لها في الاستدلال، فكل ما أمكن به الاستدلال وعلمت الإصابة به أو غلبت الإصابة به فإنه يكون مما يهتدى به. هذا اجتهاد، فمن يعرف مثلا استعمالها فإنه يعتبر عنده آلة اجتهاد يمكنه الاجتهاد ويلزمه تعلق ذلك به. نعم. لا لا يعيد الصلاة السابقة. لماذا؟ أما لو كان في البلد فنعم يعيدها. لماذا؟ لأن تعلق الحكم به في البلد ممكن علمه بيقين القبلة، فكونه لم يتيقن ذلك أو سأل فأخطأ فإن ذلك يكون كأنه حصل منه تفريط. أما فرض من كان في الصحراء والفضاء وبلاد غير المسلمين ونحوها فإن ذلك مما يتعذر فيه الاستدلال، فكان فرضه الاجتهاد، فإذا اجتهد فقد أدى ما عليه. نعم. ومنها يعني من الشروط، وهو آخر الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة، فالنية شرط للصلاة، فالنية شرط للصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فمن صلى بغير نية فإن صلاته غير صحيحة. وما المقصود بالنية هنا؟ ما المقصود بالنية هنا؟ النية إيش؟ هم يقولون أن النية لها تعلق عند الفقهاء وعند أهل الاعتقاد والإيمان، فأما أهل الاعتقاد فإنه الإخلاص لله جل وعلا، فهذا لا يشترطه الفقهاء، ولا يشترطه الفقهاء لماذا في المشهور عند الحنابلة أنه ليس بشرط، ولماذا يقول؟ لأنه معلوم، ولأنه لا يتصور سواه، ولأنه هو الفارق بين المسلم والكافر، واضح؟ فلأجل ذلك كان المشهور من المذهب أو الأشهر من المذهب أن ذلك غير مشترط، وهذا الذي يسميه الفقهاء الإضافة إلى الله، الإضافة إلى الله تعالى، فهذا قدر متقرر وأصل بحثه عند علماء الاعتقاد. أما الفقهاء رحمه الله تعالى فيقصدون بذلك أمرين: قصد التعبد وتعيين العبادة، قصد التعبد وتعيين العبادة. كيف قصد التعبد؟ يعني أن من العبادات من لا يفرق بينها وبين العادات إلا بالنية. نعم. فبناء على ذلك لا يتحقق أنه متعبد لله إلا بالنية. فلو افترضنا مثلا شخص يغتسل قد يكون تنظفا وقد يكون تبردا وقد يكون غسل جنابة وقد يكون غسلا مستحبا للجمعة، أليس كذلك؟ والفارق في ذلك ما هو؟ النية. فكذلك قد يقوم قائم يوهم الناس أنه يصلي لينصرف مثلا غريم أو ليذا وهو لم يصلي، وقد يكون في صلاة، ما الذي يفرق بين هذا وذا؟ النية، أليس كذلك؟ فهذا من جهة قصد التعبد لله جل وعلا. والحال الثانية أن التعيين، وهو أن يعين العبادة المقصودة، فإنه لا تفرق صلاة الظهر عن صلاة العصر إلا بالنية، أليس كذلك؟ ولا تفرق سنة الفجر عن صلاة الفجر أو فرض الفجر إلا بالنية. فبناء على ذلك لا بد أن يكون قد حصلت له النية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. هل نص على هذين الأمرين في هذه الجملة؟ هل نص عليهما أو على واحد منهما؟ ها؟ لا، صلى على نص على الاثنين. فقوله عين هذا هو التعيين، واضح؟ وقوله صلاة، فالصلاة اسم للصلاة الشرعية التي يتعبد بها، فيقصد هنا قصد الفعل، واضح؟ قصد التعبد لله جل وعلا. فلأجل ذلك كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه داخل في الاشتراط قصد الصلاة وقصد التعيين، فلا يتحقق هذا الشرط إلا بتحصيل هذين الأمرين، واضح يا أخوان؟ أما وجه الاستدلال على هذا الشرط فهذا ظاهر في أدلة كثيرة، من أشهرها حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال قبولها وصلاحها وصحتها إنما هي بالنية، فكذلك الصلاة إنما صحتها وقبولها بحصول النية، وهو قصد التعبد والتعيين، قصد التعبد والتعيين. نعم. يستدلون أحيانا الفقهاء بالأدلة العامة التي تدل على الأول الذي: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ونحو ذلك، وهو صحيح للاستدلال، فإنه يدخل فيه هذا ذاك ويدخل فيه هذا. نعم. قال: ولا يشترط نية الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة، أو يقال ولا يشترط فيها في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، يعني أن هذه خارجة عن تحصيل الشرط، فيتحقق للإنسان تحصيل الشرط بهذين الأمرين. فلو أنه صلى الظهر ولم ينوي أنها الفرض فإن ذلك لا يضره، وكذلك لو صلاها وعزب عن ذهنه أنها في وقتها فتكون أداء، أو عزب عن ذهنه أن وقتها قد خرج فهي قضاء ما انتبه، ثم جاء يسأله قال: أنا صليت الظهر ونويت الظهر لكني ما انتبهت أن الوقت قد خرج فما كنت قد نويت أنه قضاء. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الصلاة صحيحة والشرط حاصل، وفوات ذلك لا يفوت به شرط النية. نعم. ومثل ذلك النفل، لو كان نوى نفلا أو نوى هذه الصلاة نفلا وهي تصلى فرضا وتصلى فريضة، أو نواها إعادة ونسي أنه ينوي أنه يعيد الصلاة التي صلاها، إما لكونه صلاها منفردا فأعادها مع جماعة، أو كونه صلى مع جماعة فأراد أن يحسن إلى آخر، أو كونه صلاها فنقضت أو شك في صحتها فأعادها فلم ينوي هذه الإعادة وإنما نوى صلاة الظهر، نقول فإن ذلك لا يضره. ما وجه ذلك؟ قالوا: لأن مثل هذه الأمور، أما الفرضية فمتعينة، كونه نوى أنها الظهر فيعني ذلك أنها فرض، هذا هو الأصل، واضح؟ وكون الأداء والقضاء هذه يقولون اصطلاحات وليست لها حقائق في ألفاظ الشارع،
ويستدل على ذلك الحنابلة بقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، والمقصود بذلك أديتموها، ليس المقصود أنهم فعلوها بعد انتهاء وقتها، ليس كذلك؟ مما يدل على أن القضاء رديف الأداء، لا فرق بينهما في ألفاظ الشارع، واضح؟ نعم. فمثل ذلك النفل والإعادة، نعم، لأن هذه أمر لا تغير في الأمر شيئا، وأنها تحصل بحال المكلف، فإن من صلىها أولا فصلىها ثانيا تنصرف إلى الإعادة، تنصرف إلى النفل، واضح؟ وكذلك من أعادها، فقالوا من أن ذلك ليس بمشترط، ونص على ذلك يعني كالتنبيه على قول من خالف في ذلك. وهنا المحقق جعل قوسين في الأداء والنفل والإعادة مما يدل على أنها من زيادات صاحب الزاد على الأصل، وهو المقنع، يعني أنها لم ترد في الأصل. نعم. هو سيأتي موضعها، نعم، في الجملة التي بعدها، فلعلنا أن نرجعها إليها، لكن ما دام هذا، نحن قلنا ويلزم افتتاح الصلاة إليها، أليس كذلك؟ هذه من المواطن التي أطلقها صاحب الزاد، والجادة المذهبي تقيد ذلك أنه كما قلنا، بس أنا قلت لكم نتأكد منها، أنه إذا أمكنه ذلك بلا مشقة، فهم يقيدونها كما يقيدها صاحب الإقناع، وكما أيضا أشار إلى ذلك صاحب الفروع، ونقله أيضا عنه صاحب الإنصاف، في أن الافتتاح النافلة إلى غير جهة القبلة، إلى القبلة ثم الانحراف إلى حيث أمكنه بلا مشقة. نعم، نكمل. نعم. إذن يقول: وينوي مع التحريمة. النية محلها القلب، وقوله وينوي، إذن يعقد في قلبه إيش؟ أنه قصد كذا وكذا، فإذا حصل هذا العقد صحت منه الصلاة، وحصلت منه النية، وتحقق منه ذلك الشرط. ولأجل ذلك ينص الفقهاء كما قال شارح الزاد وغيره: ومحلها القلب. فلو تلفظ بها، فعند الفقهاء أن التلفظ بها يزيد القطع واليقين، ويؤكد على ما في القلب، فلذلك إيش ندب إليها كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، قالوا: والتلفظ بها سنة، واضح؟ وأصل ذلك ما ذكرنا لكم، قالوا أن هذا إيش؟ معين ومكمل للأصل، فما كان طريقا إليه فهو داخل في المأمور به، واضح؟ أما الجهر بها فعند الحنابلة أن ذلك بدعة، نصوا على ذلك أن الرافع الصوت بها بدعة، خلافا للشافعي ولبعض محقق الشافعية كلام هل جاء عن الشافعي الرفع الجهر بها أو أنه قصد الجهر بالتكبير فنقلوه إلى النية ونحو ذلك، كلام ليس هذا موضعه. فعلى كل حال هم قالوا أن التلفظ بها سنة ورفع الصوت بها بدعة. لا يهمنا الآن كثيرا ما وجه ذلك ونحوه، هل أو ترجيحه من عدمه، لكن المهم أنك تعرف كيف قالوا باستحباب التلفظ بها، وهل له أصل من جهة الاستدلال أو لا. فأصل استدلالهم فيها على ما ذكرنا لكم، أنه لما كان مأمورا بأصلها، وهذا محقق للأصل، كان مأمورا به. وإن كان هذا فيه إشكال من جهتين: أول شيء أنه من جهة أن السبب الداعي إليه لو كان مأمورا به لو موجود، فلما لم يفعله الصحابة دل على أن ذلك يعني ليس بداخل في المستحب ولا المأمور به. من جهة ثانية يمكن أن يقال أيضا أن حتى من جهة المعنى فإنه لا يحققه، وذلك أن اللفظ في الغالب مع كثرة تكرار الإنسان وتنوع الصلوات يفضي به إلى أن يلفظ بغير ما نوى، يعني من كثرة ما يقول نويت أن أصلي لله مثلا صلاة الظهر، نويت أن أصلي صلاة العصر، فكثيرا ما من ألف ذلك يخلطون، فإذا كان يصلي الظهر يقول نويت أن أصلي العصر وهو قاصد الظهر، فيختلف ما في قلبه عما في لسانه، فصار اللسان عبئا على القلب لأنه أحيانا يخالفه ويعارضه. فنقول بناء على ذلك حتى من جهة المعنى اللفظ بها لا يفضي إلى تحقق النية وتأكيدها لكثرة ما يحصل فيه من الغلط والاختلاف، فبناء على ذلك يكتفى بالعقد القلبي وعزمه وإرادته. ولأجل ذلك ما يدل على أن هذا حاصل كثيرا أن الفقهاء يقولون فإن خالف قوله أو لفظه قلبه لم يضر ذلك، لم يضر ذلك. فعلى كل حال هو ما ذكرنا لكم، أما الجهر بها فنص على عدم مشروعيته. نعم، لكن لو وجد من نوى فيبين له ذلك أو من لفظ، لكنه ليس من مواطن التشديد والإنكار لأن تتابع الفقهاء على ذلك، ولأن له مأخذ يمكن يعني أن يكون فيه عذر ومدوحة من الإنكار يعني التغليظ ونحوه. نعم، والفتوى عند مشايخنا وفقهائنا على أن عدم التلفظ بها. نعم، وهذا قرره شيخ الإسلام وغيره من محققي الحنابلة. نعم، يقول وينوي مع التحريمة، فإذا كنا قلنا من أن محلها القلب متى وقتها؟ عند التحريمة، عند التحريمة، لأن هذا وقت ابتداء الصلاة، فأحسن ما يكون أن يكون متقدما عليها متواليا معها بحيث لا يكون بينهما فاصل، فيكون ذلك أدل على تحقق الشرط وحصوله. وهل المقصود بذلك أن تنبسط أجزاء النية على أجزاء التكبيرة؟ لا، لأن هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى أن تكون أول التكبيرة ما وقعت بالنية، أليس كذلك؟ يعني على كل حال هذا فيه تفاصيل لا حاجة إليه. يقول وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، يعني لو تقدمت بشيء يسير فلا بأس، بمعنى أن الإنسان الآن دخل إلى المسجد وهو في نيته أنه يصلي صلاة المغرب، ثم لما دخل المسجد رن عليه الهاتف فرآه فانزعج وعزب ذهنه إلى هذا الأمر الذي تعلق بهذا الهاتف فكبر، ثم لما كبر قال هل نويت أو لم أنوي؟ فنقول في هذه الحالة أن النية الحاصلة عند دخوله المسجد صحيحة وكافية، وأن تقدمها يسير فلا يمنع من صحتها ولا يمنع من تحصيل أو من حصول شرط النية. واضح؟ وله تقدمها تقديمها عليه بزمن يسير في الوقت، يقولون لا بد أن يكون الوقت قد دخل، وهذا يعني قيد عند الخراقي وجرى عليه جمع من الحنابلة رحمه الله تعالى، وإن كان بعضهم يطلقه فلا يجعله مقيدا. واضح؟ وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يعني وسع في الزمن، فقال مثلا يعني أن خروج المصلي مثلا لصلاة الجمعة وتنظفه كاف في الدلالة على أنه نواها وقصدها، لكن قد يقال من أن قصد الصلاة قد يختلف في بعض الأحوال عن قصد الشروع فيها، وتعلق الحكم إنما هو بالشروع فيها، لأنه قد ينوي الصلاة ثم يدخل ولا ندري هل نوى النية سنة أو نوى قضاء صلاة فائتة ونحو ذلك. على كل حال يعني التقدم بزمن يسير لا إشكال فيه، لكن إذا زاد فينبغي أن يتقى ذلك ولا يعني يجعل أصلا لئلا يعني تختلف على الإنسان نيته وربما يحصل بذلك شيء من حيرته. نعم، إذا قطع النية في أثناء الصلاة فكما لو انقطعت طهارته، فكما أن الطهارة تفسد أو كما أن الصلاة تفسد بحصول الحدث وانقضاء الطهارة، فكذلك إذا انقطعت النية، إذا انقطعت النية. والمقصود هنا يعني بالقطع هو الجزم بقطع النية وإعراضه عن الصلاة، واضح؟ كما لو أن شخصا، أو بيان ذلك، لو أن شخصا لما صلى نعم سمع صوت طفله أو ولده يستغيث به، أراد قطع الصلاة وعزم على قطعها لينقذ الطفل، فما أن يعني عزم على هذا القطع حتى أتاه صوت بإغاثته من والدته أو أحد إخوته فزال المكروه، واضح؟ فنقول هنا قد انقطعت صلاته لأنه عزم على قطعها، أو لأنه قطعها عفوا، لأنه قطعها، لأنه قطع النية. هذا هو الذي هو المقصود. أما إذا تردد في القطع، كما لو كان مثلا صلى سنة الضحى ثم لما رأى الساعة فقال هل يمكنني أن أدرك محاضرة أو أن أدرك مثلا سفرا بالطائرة أو نحو ذلك، فأقطع أو لا أقطع، فحصل عنده هذا التردد، فيقولون من أن هذا مفسد للنية، مفسد للنية في الأشهر عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وهذا يعني ليس ببعيد، ليس ببعيد، لأن الحقيقة يؤثر. وإن كان بعض الحنابلة يقول من أنه ما دام أنه دخل بيقين فالأصل أن لا تنقطع إلا بيقين، فلا يفسده ذلك التردد. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يميل إلى ذلك، لكن جادة المذهب أن التردد مفسد لها. عندهم إذا عزم على فعل محظور، هذا يختلف، إذا عزم على فعل محظور فلم يفعله، يعني كمان لما كبر عزم أن يأكل في أثناء الصلاة وقطع بذلك، يقولون هنا لم يفعل فلا يحصل انقطاع للصلاة بذلك، واضح؟ فإذا عزم على فسخها، فسخ النية، وما ما فسخها إلى الآن، لكن قال مثلا إذا جاء عند الركوع سأقطع الصلاة، هو عزم على قطعها، قطعها أو عزم على قطعها، عزم على قطعها بخلاف المسألة الأولى. فهنا الحنابلة يجعلونها مثل مسألة التردد، فبعضهم يجعلها مما تنقطع به الصلاة وبعضهم لا. وقياس قولهم في المسألة اللي قبلها ألا تنقطع، لكن ما أدري ما سبب فرقهم أو تفريقهم بين المسألتين، لعلنا أن نزيد مراجعتها ولعلك تراجعها. جزاك الله خير. نعم، ما أصعب العلم، كنا نظن أن هذه مسألة واحدة ومسألة يسيرة، لكن وما أكثر ما درسها مثل هذه المسائل الإنسان، لكن كلما درسها تبين له فيها شيء قد غاب عنه، أو مرة انفتح له ومرة انغلق وهكذا. لكن عسى الله أن يفتح فهومنا للعلم وأن يوفقنا لتحصيله. نعم. لا، إذا شك في الحدث لا يا لا يا لا يا لا يا أي، لأن التردد هنا ليس في القطع، وإنما التردد في حصول ما يقطع ما يمنع صحة الصلاة، فالأصل بقاء الصلاة، وهذا يعني دل عليه الدليل. وهذا قد يقال من أنه مقول لمن قال من أنها لا تقطع، لكن هنا أن أو يفهم من كلامهم أن من لم يتردد لكن عزب ذهنه عن الصلاة كشغل بشيء فإن ذلك لا يضره، لأنه ما دام أنه ما لم يأتي شيء يقطع النية فذهول النية مبق لأصلها، ولأجل ذلك جاء في أن الشيطان إذا سمع الأذان ذهب حتى إذا أتى المصلي فلا حتى إذا شرع في صلاته لا يزال به اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فهذا قد عزب عنه النية أليس كذلك، ومع ذلك لم يأتي في الدليل ما يدل على أنه يجب عليه إعادة الصلاة، فدل على أن يعني حصول الإعراض أو الانشغال أو نحوه حتى يفوت عليه استحضار النية استحضار حقيقة النية لا يمنعها، ولذلك يقول الفقهاء أن الواجب استصحاب حكمها، فما دام موجودا حكم النية من حيث الأصل بقيت حتى يرد ما يقطعها. نعم. أما هناك في الفسخ يعني ممكن هذا، لكن مع ذلك نحتاج إلى شيء من المعنى. جزاك الله خير، بارك الله. نعم. هم يقولون أنه يضعف النية، وإذا أضعفها فقد ذهبت، فهم يقولون ما لا يقولون كذا يضعف النية، التردد يضعف النية لا شك، لكن إيش يقولون؟ يقولون أنه إذا ابتدأ الصلاة ناويا حصل الشرط، فإذا تردد فهذا الوقت من الصلاة الذي حصل فيه تردد وقع بدون نية ففسدت الصلاة. نعم. يعني إذا قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع، يعني هذا في أنواع التحول في النية وتغييرها وتأثيرها على تحصيل الشرط من عدم، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن من قلب نية الفرض إلى النفل فإن ذلك جائز، لأنه انتقال من الأعلى إلى الأدنى، انتقال من الأعلى إلى الأدنى فلا يضره ذلك، لكن يقيدون هذا بأن يكون في وقته المتسع، والتقييد بوقت الاتساع هو إيش؟ متعلق بماذا؟ بالجواز، يعني أنه يكون جائزا، فبناء على ذلك إذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقت الضيق لا ينقلب، لا يقصدون أنه لا ينقلب، يقولون لا يجوز، لكن تفسد صلاته لأنه قطع نية الفرضية أليس كذلك؟ واضح؟ فإذا قولهم في وقته المتسع جاز، في وقته المتسع هنا قيد للجواز، فبناء على ذلك يكون ذلك جائزا لمن كان وقته متسعا بحيث يأمن أن يؤدي الصلاة في وقتها، أما إذا كان الوقت ضيقا فإن ذلك لا يكون جائزا، والصلاة قد بطلت، لماذا؟ لأن نيتها قد انقطعت فلم تصح له، لم يجوز له ذلك الفعل، وكان يعني معاقبا عليه. وهنا أيضا ومع ذلك يعني في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن قلب الفرض إلى نفل في الوقت المتسع إنما يجوز إذا كان لعذر، أما إذا كان لغير عذر فإنهم يقولون يكره مع جوازه لعدم الحاجة إليه، ولأنه يخشى أن يدخل في قول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، أما إذا كان لعذر فصحيح، ومن ذلك ما ذكروه من أن يدخل في صلاته منفردا ثم تقام جماعة فيريد أن يلحقها فيقلب هذه الصلاة إلى نفل ثم يذهب ويصلي، فيقولون ذلك جائز ولا غضاضة عليه، لكن لو لم يكن ثم عذر فإنه يكره له ذلك، وبعضهم شدد أكثر وأكثر. نعم. أحسنت، هذا سؤال يعني يقول إذا كان في الوقت الضيق، وقلنا من أنه إذا قلب النية لم تصح الفرض أليس كذلك وهو آثم، لكن هل يصح منه القلب إلى النفل؟ الذي يظهر وهو يحتاج إلى تأكد لعلك تراجعه أنهم لا يصححونه لأنه يكون عاصيا بذلك فلم يصح، لكن يحتاج إلى أيضا مراجعة. نعم. وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. إذا انتقل بنيته من فرض إلى فرض آخر، كما لو كان مثلا يصلي الظهر الآن ثم تذكر أن عليه ظهر أمس لم يصلها فأراد أن ينتقل إلى ظهر الأمس، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإنهما لا تصحان. وعبر هنا فقال بطلا. أما الظهر التي ابتدأها فهذه ظاهر بطلانها. لماذا؟ لأن نيتها قد انقطعت. طيب الثانية التي انتقل إليها كيف بطلت؟ وقد يقال هنا من أن البطلان فيه تجوز، والمقصود أنها لم تصح، أليس كذلك؟ لأن البطلان فرع عن الابتداء، أليس كذلك؟ فكأنه يعني عبر بالبطلان على سبيل التجوز، وإلا المقصود بذلك أنها لم تصح. فلعل المؤلف رحمه الله تعالى احتاج إلى شيء من الإجمال، وإلا فالأولى أن يقول بطلت الأولى ولم تصح الثانية، بطلت الأولى ولم تصح الثانية. لكن وكل إلى ذهن القارئ والمتعلم في أنه يعرف أن فيها شيء من الإجمال، والمقصود هو هذا التفصيل. وجه البطلان ظاهر، أما الأولى فبطلانها من جهة ماذا؟ من جهة أنها انقطعت النية. أما الثانية فإنها لما كانت فرضا فإن اللازم أن يبتدئها بنية من أولها، فهذه وقعت النية فيها في أثنائها، ليس كذلك؟ فكأن ما قبل التحول إيش؟ لم يكن من صلاة الظهر الأمس، أليس كذلك أو لا؟ واضح ولا لا؟ يعني لو أنه الآن صلى فلما أتم ركعة نوى الانتقال إلى الظهر الأمس، أليس كذلك؟ ظهر الأمس نواها بعد مضي ركعة، فكأنه صلىها ثلاثا وركعة لم تكن من ظهر الأمس، فكيف لها أن تصح بعد النية في أثنائها وليس في ابتدائها؟ فلما كانت فريضة فلا بد إيش من أن تكون النية في أولها، من أن تكون النية في أولها. واضح يا أخوان؟ نعم. نعم، هذا إذن تفريع على مسألة النية، فإن النية لما كان لها تعلق بالجماعة فأراد أن يبين تأثير النية تحصيل هذا الشرط، وهو نية شرط النية في صلاة الجماعة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وتجب نية الإمامة ونية الائتمام. الائتمام المقصود به أن يكون الإنسان مأموما، أن يكون المصلي مأموما، يعني مؤتما بغيره، أو مؤتما بإمامه. واضح؟ فلماذا قالوا من أن النية هنا واجبة؟ قالوا لأنه لما كانت أحكام صلاة الإمام تختص ببعض الأمور والمأموم تختص بأشياء أخرى وبينهما فروقات، احتيج إلى أن ينوي كل واحد من المصلين حاله في تلك الصلاة، فإنه إذا كان إماما فسيترتب عليه بعض الواجبات، وإذا كان مأموما فستترتب عليه بعض الواجبات وتسقط عنه أخرى، أليس كذلك؟ فعلى سبيل المثال الإمام ستجب عليه قراءة الفاتحة بخلاف المأموم، والمأموم ستجب عليه المتابعة ولا يجوز له التقدم أو التخلف أو نحو ذلك. فلأجل ذلك لما كانت له لكل واحد منهما أحكام تختص بها لزم أن ينويها، واضح يا أخوان؟ ولذلك قال وتجب نية الإمامة والائتمام. قال وإن والمنفرد الائتمام لم تصح. عندنا من صلى منفردا فجاء شخص وصلى بجواره ومعه صاحبه جماعة، فأراد أن ينتقل من نية الانفراد إلى نية الائتمام أن يكون مأموما، فيقولون من أنه لا تصح في ذلك. في الأشهر من المذهب عند الحنابلة يقولون لأنه لا حاجة إلى ذلك، بخلاف انتقال المنفرد إلى كونه إماما فإنه يحتاج إليها فصحت، واضح؟ ولأن ذلك قد جاءت بها دلالات السنة في الانتقال من المنفرد إلى الإمام، أما الانتقال من منفرد إلى مأموم فذلك لم يأتي، فبناء على ذلك لم يحكم بصحته، ولأن الحاجة ليست بداعية إليه. واضح يا أخوان؟ نعم. ولأجل ذلك قالوا: وإن والمنفرد الائتمام لم تصح، وهذا هو الأشهر من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. قال: كنية إمامته فرضا. هذه مسألة، وانظر يعني مع كونها إيش لا تتجاوز ثلاث كلمات إلا أنها تشتمل على مسألتين، تشتمل هذه الجملة على مسألتين، وهو أنه إذا نوى المنفرد أن يكون إماما، فتشتمل إذا نوى المنفرد أن يكون إماما في صلاة فرض، وإذا نوى المنفرد أن يكون إماما في صلاة نفل. واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن ذلك لا يصح في الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في الفرض، وإنما يصح في النفل. أما كونه صحيحا في النفل فيستدلون في مثل هذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، لما قام يصلي من الليل فقام معه ابن عباس فصلى، فدل ذلك على الجواز، فدل ذلك على الجواز، وإن كان من الحنابلة من يمنع ذلك أيضا. نعم. أما الفرض فيقولون أنه لما كانت النية يحتاج إلى تعيينها في بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد وبالنسبة للمأموم، ولكل واحد منهما أحكام تخصه، فبناء على ذلك لم يجز أن يدخل منفرد ثم ينوي أن يكون إماما لما يترتب على ذلك من الانتقال، ولأنه عند الانتقال كأنه لم يحقق النية بتمامها التي تتعلق بها أحكام الصلاة أو التي يتعلق بها شرط الصلاة. واضح؟ لأن في نوى منفرد، والمنفرد لها أحكام، لما انتقل إلى كونه إماما الإمامة لها أحكام، فكأنه لم ينوي تلك الأشياء التي يفعلها الإمام. واضح؟ فقالوا بعدم صحتها، وهذا هو مشهور المذهب عند يعني بعضهم، وإن كان يعني عند جمع من الحنابلة رحمه الله تعالى وعليه الفتية، وهو قول كثير من المحققين أنه يجوز أن ينتقل المنفرد من كونه منفردا إلى كونه إماما. واستدلوا على ذلك بدليلين: أولا الأصل هو استواء أحكام النفل مع أحكام الفرض إلا ما دل الدليل على التفريق بينها، وهذا يعني قد يأتي إليه شيء من الاعتراض. والدليل الثاني قالوا قصة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه مع جابر وجبار، فإنه صلى منفردا فأتى جابر وأتى جبار وصليا معه فتم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما صلى منفردا جاء جابر ووقف معه، نعم، أو وقف عن يساره فأداره عن يمينه، فجاء جبار ووقف عن يساره فردهما خلفه ثم صلى بهما أو أتم الصلاة بهما، فقالوا أن هذه في الغالب أنها كانت في سفر وكانت في فرض، فدل ذلك على ماذا؟ على صحة أن يكون المنفرد، أن يتحول المنفرد إلى كونه إماما. نعم. قال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. يعني هنا انتقال المأموم إلى كونه منفردا من الائتمام إلى الانفراد، فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى أنه إذا كان بلا عذر فلا يصح. لماذا؟ لأنه تحول بدون فائدة أو إلى غير مصلحة إلى ما هو أنقص، فبناء على ذلك لم يصح، وإنما يصح إذا كان له عذر كزيادة نعاس أو طول صلاة إمام، كما حصل ذلك في قصة إمامة معاذ ببعض الصحابة وانفصال أحدهم لما أطال عليه الصلاة، فأخذوا ذلك أصلا في جواز الانتقال من الائتمام إلى الانفراد لعذر بهذا الدليل. وقيد الحنابلة رحمه الله تعالى ذلك، ولعل المؤلف رحمه الله لما كان مبنى على الاختصار أيضا لم يذكر هذا، قالوا أنه بشرط أن يعني إذا كان له عذر بشرط أن يكون في الانفراد له مصلحة في ذلك العذر. واضح؟ واضح ولا مباضح يا دامين؟ يعني يقولون مثلا إذا كان له عذر من هذا الانفراد جائز، لكن بشرط ماذا؟ أنه إذا انفرد استفاد، أما إذا لم يكن يستفيد فلا فائدة، فلا يجوز. يعني مثلا شخص معه نعاس وصلى مؤتما، إذا كان الإمام يطيل فإذا انفرد فإنه ينتهي من صلاته وينصرف، أليس كذلك؟ لكن قالوا لو كان الإمام أصلا يستعجل ولن يستعجله أكثر من استعجال إمامه، فهو له عذر، لكن هل يستفيد من هذا الانفراد؟ لا يستفيد من هذا الانفراد فلا ينفرد. نعم. يعني هذه مسائل يعني فيها إشكال كثير. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، هذه أيضا فيها مسائل، ظاهرها مسألة وباطنها مسألة، وهو أن الإمام إذا استخلف طبعا هذا ما ذكره هو، وإلا فهم يقولون فلا استخلاف إن سبقه الحدث. نعم، لكن إذا كان استخلاف الإمام للمأموم لعذر نابه فاستخلف قبل أن تبطل صلاته فلا بأس، فيصح الصلاة المأمومين ومن استخلفه بهم إماما. واضح يا أخوان؟ يعني لو أن شخصا مثلا لما صلى بالناس إماما أحس بحركة في بطنه كثيرة فخشي أن يخرج منه شيء، فقبل ذلك إيش قدم من يصلي خلفه قدم من يصلي بالناس وانصرف، فنقول في مثل هذه الحال من أن الصلاة صحيحة ولا إشكال. لكن عندهم لو أن الإمام سبقه الحدث يعني خرجت منه ريح، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ فالظاهر كلام المؤلف هنا وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة أنه لا استخلاف، فلا يستخلف من يكمل الصلاة بهم، بل تبطل صلاة المأمومين وعليهم أن يقدموا شخصا فيبتدئ الصلاة من أولها. لماذا؟ قالوا لأن صلاة المأمومين تبع لصلاة الإمام، فلما سبقه الحدث بطلت صلاة الإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام فصلاة المأمومين متعلقة به فتبطل ببطلانها، فلا يمكن الاستخلاف والبناء. واضح؟ فلزمهم الاستئناف والابتداء، فلزمهم الاستئناف والابتداء. واضح يا أخوان؟ نعم، هذا هو مأخذهم في ذلك، وهذا كما قلت لكم مذهب المتأخرين من الحنابلة، وإن كان صاحب الزاد هنا خالف أصله، فإنه يقول وإن نوى الإمامة في الاستخلاف فيصح في ظاهر المذهب، فيصح في ظاهر المذهب. ولأجل ذلك عند جماعة من الحنابلة وقول عند كثير من المحققين أن ذلك يصح ولو مع سبق الحدث، وذكر ذلك في الفروع، ونقله أيضا جمع منهم واستدلوا في هذا بقصة عمر لما طعن فإنه خرج منه الدم، وهذا دليل على أنه إيش؟ أنه فسد الطهارة ومع ذلك استخلف من يصلي بهم، فأخذوا من هذا صحة صلاة المأمومين وصحة الاستخلاف والإكمال، وإنما تبطل صلاة الإمام الذي حصل له ما حصل ويجب عليه استئناف الصلاة وابتداؤها بعد ذلك. واضح يا أخوان؟ ولهم في هذا يعني كلام كثير أو خلاف طويل. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، يعني لو أن الإمام الحي الراتب تأخر فنابه أحد فصلى بالناس، فجاء الإمام الراتب والناس يصلون، ف فتقدم وأما الناس، وعاد الإمام النائب مأموما. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن ذلك صحيح لقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر كما في الصحيح، فإنه لما كان في مرضه الذي مات فيه نعم صلى أبو بكر بالناس، فنشط النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم فأما الناس، فكان يأتم به أبو بكر والناس يأتمون بأبي بكر، فأخذ من هذا الحنابلة صحة ذلك. وذكروا أيضا في مثل هذا يعني أو فيما يكملون به هذا الباب أنه لو أن مسبوقين في صلاة تم أحدهما بصاحبه بعد أن انتهوا من صلاة الإمام فإن ذلك جائز، يعني لو قال الآن جاءوا وهم في الركعة الأخيرة فقال أو في الركعة قبل الأخيرة مثلا فقال إذا سلم الإمام فأنا أقتدي بك وتكون لي إماما، فهذه تكون مثل مسألة الاستخلاف، فكأنه لما انتهت صلاة الإمام والمأمومين فكان مأموما تقدم فأما الناس والذي معه صار مأموما، فانتقل المأموم إلى كونه إماما، ولما كان مثل ذلك جائز فإنه يصح. واضح؟ وحكموا بصحتها وهو مشهور عند أيضا الشافعية وغيرهم. نعم. يعني لا يحسن بهم ذلك، ما أدري ما وجه ذلك، لكن ممكن يحتاج إلى شيء من المواجهة أو تأتي لنا بما ذكروا فيه عند متأخر الحنابلة إن سبقه الحدث، الكلام في من سبقه الحدث، الكلام في من سبقه الحدث، أما من إيش من عرض له عارض لعذر فأراد أن يستخلف من يتم الصلاة بالناس فعندهم لا إشكال في ذلك. وهذه ينبغي يعني أن أيضا قد يقال من أنه يعني تقيد عبارة صاحب الزاد، فإنه قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان لا هو ما دام أنه قال ببطلان صلاة إمامه فالاستخلاف هذا ظاهر، فدل ذلك على أنه إذا لم تبطل صلاة الإمام وإنما حصل له عذر فقدم أحدا فلا إشكال في صحة ذلك عند الجميع. عبد العزيز. نعم نعم كيف؟ نعم لا ليس بالضرورة، يعني حتى لو دخل شخص وهو عارف أن هذا يعني فقيه الذي سبقه وهو مسبوق وقال سأقتدي بك بعد قضاء الإمام فلا بأس عندهم، لكن هم يشترطون في هذا أنه يكون نوى قبل الصلاة باعتبار أن نية المنفرد للإمامة في الفريضة لازمة. نعم وينصون على تفصيلات كثيرة عجبا للحنابلة والفقهاء، فإنهم لا يتركون مثل هذه المسائل. في لما نصوا على الاستخلاف فقالوا أنه إذا استخلف قبل قراءة الفاتحة فإنه يقرأها، وإذا كان قد قرأ الفاتحة فله أن يركع بعد ذلك، وذكروا يعني الأحكام المتعلقة بذلك تفصيلا، وممن ذكرها صاحب الإقناع باعتبار يعني أنه من أوسع كتب متأخر الحنابلة. نعم صالح. نعم
قد صلى ركعتين ما قد يأتي المأمون الآن
كيف؟
الإمام الأول صلى ركعتين والثاني جاء وأكمل الصلاة.
نعم فإذا أتموا الصلاة فإنهم ينتظرون كما في صلاة الخوف ونحوها، فإنهم ينتظرون فيتموا لنفسه ثم يسلمون بتسليمه. نعم نعم كيف؟ مسألة القبلة. ما فهمت أنا ما سمعت. نعم. وهو في الطائرة.
أي.
لا في الطائرة أسهل ما يكون في المعرفة، فهو إما إن كان يعني يعرف الجهة التي يتوجهون لها، فإذا كان مثلا خارج من السعودية فالقبلة خلفه، وإذا كان مثلا متجه إلى السعودية فالقبلة أمامه مثلا. لكن لو افترضنا عدم ذلك فإنه يسألهم عن الشمال والجنوب ويعرف الجهة التي انطلق منها فيجتهد قدر ذلك. على كل حال إذا لم يعني إذا فعل ما بوسعه ولم يهدى إليها فصلى، إذا صلى حسب حاله فلا غضاضة عليه في ذلك. نعم. نكمل ولا ما عاد بقي وقت؟ ها.
لو تم مسبوق بآخر كانوا قد اتفق على أن يتم أحدهما بآخر، لكن ما حصل أنه كانوا يعني جنب بعض في الصف بينهم مثلا
إذا كان بينهما مصل ونحوه فالأمر يسير، لكن هم يقولون أن الانفراد يتحقق بثلاثة أذرع، أن الانفراد يتحقق بثلاثة أذرع، هذا سيأتينا إن شاء الله مر طبعا في المرة الماضية. ها؟ فإذا كان بينهما فاصل كثلاثة أذرع فلا يتحقق بذلك الائتمام، فيكون كالمنفردين، فيكون المأموم منفرد فلا تصح له صلاته وتصح صلاة الإمام، لأنهم ينصون على أنه يعني لو اتم به، أنه لو اتم مأموم بإمام ففسدت صلاة المأموم فلا تفسد صلاة الإمام، لكن إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. نعم. كيف؟ كيف؟ فائدة أن يصلي الصلاة جماعة تامة أحسن من أن يصلوا جماعة بعضها وبعضها منفردين. نعم. نقرأ شوي، بقي كم من الوقت؟ بقي ثلاث دقائق، يمكننا نقرأ شيء. نعم. إذن هذا في صفة الصلاة وهيئتها، وذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الشروط وذكر الوجوب الصلاة أراد أن يبين كيفية صلاة المصلي، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى يعني قدم الهيئة على بيان الأركان والوجوب أو الواجبات ونحوها، وهذا يعني ممكن، مع أنه لو قدم الأركان والواجبات والمستحبات فإنه أتم وأحسن، لكن على كل حال الأمر في ذلك ممكن في الحالين، ولكل واحدة من الصورتين منافعها. فإذا هو سيبين الهيئة التامة للصلاة المشتملة على الأركان وعلى الواجبات والمستحبات، يعني كل ما جاء الشرع بالأمر به سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني هذا الكلام في من يصلي جماعة، فإنهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وأصل ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غير واحد أنهم كانوا يقومون عند قوله قد قامت الصلاة، ولأن هذا موضع القيام الذي يعني أو أنص دليل ما يكون في الأمر بالقيام، فجعلوا ذلك إذن عنده أو مناطا به. لكن كأنه يفهم من كلام المؤلف إطلاق ذلك في كل الأحوال، لكن هذا مستثنى كما استثناه المؤلف نفسه واستثناه غيره في الإقناع وفي والحنابلة، من أن ذلك مقيد بما إذا كان الإمام حاضرا، أما إذا كان غائبا فإنه لا يقام حتى يرى، إذا رأيتموني فقوموا، إذا رأيتموني فقوموا، فدل ذلك على إذن أن القيام عند قد قامت الصلاة إذا كان الإمام موجودا فيقوم الإمام ويقوم الناس عند هذا عند قول المؤلف قد قامت الصلاة، أما إذا لم يأتي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. نعم. قال وتسوية الصف يعني ويسن تسوية الصف، تسوية الصف وإقامة الصفوف مأمور بها، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن التحذير في ترك تسوية الصفوف، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال إيش؟ يتمون الصف الأول فالأول ويسوون الصفوف، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ولما رأى رجلا باديا ظهره وصدره قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا. لقائل أن يقول مع وجود بعض الأحاديث الدالة على الوعيد في تسوية الصفوف فلماذا قال الحنابلة بسنية ذلك ولم يقولوا بوجوبه؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مرد ذلك إلى ما جاء في الحديث المتفق عليه لما قال سووا الصفوف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن التمام هو لكمال الأجر وتحصيل تمام الثواب، فدل ذلك على أن فواته لا يعود على الأصل وإنما يعود على الفضل، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا من أنه ليس بواجب، ولذلك بعض الحنابلة قال بالوجوب لما جاء في الأحاديث من التشنيع أو التشديد في من يعني أخل بتسوية الصفوف وإقامتها. إذا قلنا بتسوية الصفوف فكيف يتحصل ذلك؟ المشهور عند أهل العلم أن ذلك يحصل بتسوية الأكعب والمناكب، ولأنه هو الذي يحصل به الإقامة ولا يختلف الناس فيها، أما طول لو كان بالقدمين أو نحوها فهذه مما تختلف الناس بها. ومما يدل على ذلك أنه كنا نسوي صفوفنا فيحاذي أحدنا منكبه بمنكب الآخر وقدمه بقدمه، وفي رواية هذا في البخاري وفي رواية أبي داود وكعبه بكعبه، فدل ذلك على أن تعلق الحكم إنما هو بالمناكب والأكعب. نعم. نعم، يقول الله أكبر بها تبتدأ الصلاة لا يبتدأ بغيرها، ولذلك قال الفقهاء وتحريمها التكبير، لأن الله نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته فكبر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ صلاته، وجاء في الحديث وتحريمها التكبير، فكل ذلك يدل على قول الله أكبر، ويقول الله أكبر معربة فلا يمدها بحيث يختلف معناها فيمطها مطا أو يقلب معناها أو يغير تشديداتها أو يغير إعرابها وحركاتها. قال رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه، طبعا كونه يرفع إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه هذا جاءت بها السنة، لكن لما اختار الحنابلة إلى حذو المنكبين وجعلوا ذلك أولى؟ هذه طريقتهم في هذا كطريقتهم في أذان بلال، إن تذكرتم ما ذكرنا في أذان بلال فقد ذكرنا أنهم قالوا أن هذا هو الأكثر، واضح؟ فقالوا أيضا هنا بأنه هو الأكثر، ولأجل ذلك قال أحمد رحمه الله تعالى أن الصلاة رفع اليدين إلى حذو المنكبين جاءت عن نفر كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلها المقدمة والأكثر ومع اعتبار الصفة الأخرى وأنها ثابتة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف في الكلام فيما يتعلق بصفة رفع اليدين والضم الأصابع فيها إلى المجلس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعضهم قال ذلك بعضهم قال ذلك، لكن نوجه قول الحنابلة ثم هذا يعني يحتمل.